بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
نتكلم اليوم إن شاء الله في أول مباحث تحديد الدلالات، وهو المعاني الحرفية. وكما عرفتم سابقا، هذا البحث هو من البحوث التحليلية. نحن قلنا أن البحث في تحديد الدلالات تارة يكون لغويا، أي تحديد دلالة اللفظ على معنى، أو تحديد المعنى الظاهر من اللفظ، وأخرى يكون تحليليا إذا كان المعنى واضح من اللفظ، ولكن البحث في حقيقتي وتفسيري كيفية حصول هذا المعنى. المعاني الحرفية من البحوث التحليلية، إذ سوف نعرف من خلال البحث عن الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، نتعرف من خلال ذلك على حقيقة المعنى الحرفي وما هو المراد من المعنى الحرفي، ولماذا يفترق عن المعنى الاسمي وبأي شيء. إذا عرفنا هذا، فنقول إن المعنى الحرفي في المصطلح الأصولي يختلف عما عليه عند النحاة، فهو في المصطلح الأصولي كل ما دل على نسبة أو ربط بين مفهومين. الآن أنت حينما تقول زيد في الدار، من الواضح أن المعنى المتحصل من هذه الجملة لا يتحصل بتفريق كلمتي زيد والدار. المستفاد من لفظة زيد معنى، والمستفاد من لفظة دار معنى. أما هذا المعنى المتحصل من جملة زيد في الدار، إنما تحصل نتيجة الربط والنسبة بين المعنيين، هذا الربط الذي قام به الحرف فيه. إذن فالمعنى الحرفي هو كل ما دل على نسبة أو ربط بين مفهومين، سواء كانت هذه النسبة مدلولة للحرف، مثل زيد في الدار، الكتاب على المنضدة، أو كانت هذه النسبة مدلولة للهيئة، وسواء كانت الهيئة هيئة فعل كما في صيغة الأمر أقيم الصلاة، أو كانت هيئة جملة، وسواء كانت هيئة الجملة هيئة جملة تامة كما في قولنا الحق منتصر، أو هيئة جملة ناقصة كما في قولنا مكة المكرمة. فإذا المعنى الحرفي وفق المدلول الأصولي إنما هو كل ما دل على نسبة أو ربط بين مفهومين، وبالتالي فهو يشمل الحروف ويشمل الهيئات، هيئات الأفعال وهيئات الجمال. بعبارة أخرى، النحاة يقسمون الكلمة إلى ثلاثة أقسام، يقولون الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، بينما هذا التقسيم لا يتأتى عند الأصوليين، لأن الأصوليين يقسمون إلى قسمين فقط، معنى اسمي ومعنى حرفي، ويقصدون بالمعنى الحرفي ما يشمل الحروف وهيئات الأفعال وهيئات الجمال. فحينئذ لا يوجد فعل في تقسيم الأصوليين، إنما الفعل بصيغته بهيئته معنى حرفي. شنو بهيئته؟ يعني الآن هيئة صيغة افعل، اكتب، هذه الصورة، الهيئة المقصود بها الصورة التي تتشكل منها الكلمة، الصورة، هذه الصورة التي فيها أمر وتدل على مأمور ومأمور به، هذه الصورة هي الهيئة، هذه معنى حرفي، بينما مادة الفعل اكتب هي المكونة من الكاف والتاء والباء، هذه معنى اسمي. فحينئذ المعنى الاسمي يشمل الأسماء ويشمل مادة الأفعال، والمعنى الحرفي يشمل الحروف ويشمل هيئة الأفعال وكذا هيئات الجمل. إذا عرفنا هذا فنقول من الواضح جدا أنه يوجد فرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، يوجد فرق بين الحرف والاسم المناظر له. الآن من تناظر الابتداء وإلى تناظر الانتهاء وعلى تناظر الاستعلاء، لكن من الواضح أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له، وهذا محسوس بالوجدان. أنت الآن إذا قلت أحب أن أبدأ من دراستي كتاب الأصول، أو تقول أحب، أو تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، لا تستطيع أن تبدل بدل من وبدل إلى بالاسمين المناظرين لهما، لا معنى لأن تقول الجملة غير مستقيمة أن تقول سرت ابتداء البصرة وانتهاء الكوفة. الآن إذا قلت أحب أن أبتدئ بدرس الأصول، لا معنى لأن تبدل ذلك وتقول أحب من درس الأصول بدل أبتدئ، لا معنى لذلك، يعني الجملة غير مستقيمة. فهذا فرق محسوس بالوجدان، وحينئذ وقع البحث أنه ما هو السبب في هذا الفرق. قل ما هو الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي بحيث لا يمكن أن أبدل الحرف بالاسم المناظر له ولا العكس، ما هو الفرق؟ وبمعرفة الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي تتبين حقيقة المعنى الحرفي. وهنا توجد اتجاهات متعددة، أهمها ثلاثة اتجاهات ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه، منها في مستوى الحلقة الثالثة ذكر اتجاهين، لكنه في البحث الخارجي يذكر الاتجاه الآخر الثالث والتفصيل فيه. الاتجاه الأول أن لا فرق ذاتي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، والفرق عرضي ناشئ من اختلاف اللحاظ، وهذا الاتجاه للشيخ الآخون تبعا لصاحب الفصول. الاتجاه الثاني أن الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي فرق ذاتي وليس عرضيا، فرق جوهري، واختلاف اللحاظ ناشئ من ذاك الفرق الجوهري. سيأتي طبعا توضيح كل هذه الاتجاهات بتبسيط إن شاء الله. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث الذي لم يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه هنا ونشير له فقط إشارة، هو الاتجاه القائل بأن الحروف علامات لكيفية استعمال المعاني الإسمية ولحاظها كعلامات الإعراب. كيف علامات الإعراب في اللغة؟ لا لا، الحروف علامات لكيفية استعمال، علامات لكيفية استعمال المعاني الإسمية، يعني أنها لم توضع الحروف بأزاء معنى خاص، وإنما لمجرد التنبيه على أن مدخولها مظروف مثلا، أو أن مدخولها مبدوء به مثلا، مجرد علامات لكيفية استعمال المعاني الإسمية. هذا الاتجاه الثالث. اليوم نتكلم في الاتجاه الأول، وهو الاتجاه الذي قال به ونظر له الشيخ الآخوند رحمة الله عليه، ويقال أنه اتبع في ذلك صاحب الفصول. هذا الاتجاه يقول أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي والمناظر له ذاتا، والاختلاف طارئ وعرضي، فلفظة من تدل على مفهوم الابتداء، ولفظة ابتداء تدل على مفهوم الابتداء، فكلتا اللفظتين تدلان على معنى واحد وهو مفهوم الابتداء. ولكن تارة نلحظ هذا المفهوم في الخارج، وأخرى نلحظه في الذهن. إذا لوحظ المفهوم في الخارج، يعني شنو لوحظ في الخارج؟ يعني لوحظ تحققه في الخارج، فهو لابد أن يكون متقوما بطرفين، المبتدئ وهو السير مثلا في مثالنا سرت من البصرة إلى الكوفة، والمبتدأ منه وهو البصرة. سرت من البصرة، إذا لاحظنا المعنى الحرفي مفهوم الابتداء، عفوا، إذا لاحظنا مفهوم الابتداء قياسا إلى الخارج فهو متقوم بطرفين، ولا يوجد شيء اسمه ابتداء غير متقوم بطرفين. يوجد شيء في الخارج اسمه ابتداء بوجود مستقل؟ لا يوجد شيء اسمه ابتداء في الخارج، إنما مفهوم الابتداء إذا لوحظ إلى الخارج فدائما متقوم بطرفين، ولا يوجد شيء في الخارج اسمه ابتداء بنحو مستقل، هذا إذا لوحظ إلى الخارج. وإذا لوحظ هذا المفهوم كوجود ذهني، يعني كصورة ذهنية، يعني تصورنا المفهوم في الذهن، فله نحوان من اللحاظ. تارة يلحظ بما هو مفهوم مستقل بقطع النظر عن المبتدئ والمبتدأ منه، يعني دون أن يكون مرتبطا بطرفين، يعني لم نلحظ أنه ابتدأ بأي شيء، ابتدأ بالسير، ابتدأ بالمجيء، ابتدأ بالدرس، لم يلحظ ذلك. ومن أي شيء؟ من البصرة، من الكوفة، من درس الأصول، إنما لاحظناه بما هو مفهوم مستقل، وهذا ما يعبر عنه باللحاظ الاستقلالي. وأخرى نلحظه بما هو مرآة وفان في الخارج، يعني نلحظه بما هو متقوم بالطرفين، فهذا يسمى باللحاظ الآلي. تارة تنظر إلى المرآة بما هي مرآة، فهذا لحاظ استقلالي، وأخرى تنظر إلى المرآة في الحقيقة تنظر إلى صورتك في المرآة، فالنظر إلى المرآة صار نظرا آليا مرآتيا. هنا تماما هكذا، تارة نلحظ المفهوم بما هو هو بنحو مستقل ونقطع النظر عن الطرفين المبتدئ والمبتدئ منه، هذا ما يسمى باللحاظ الاستقلالي. وأخرى نلحظ مفهوم الابتداء بما هو متقوم بالطرفين الذي يعبر عن الخارج ويحكي الخارج، فهو لحاظ آلي. وكلمة ابتداء، لفظة ابتداء تدل على مفهوم الابتداء باللحاظ الاستقلالي إذا لوحظ لحاظا استقلاليا، ولفظة من تدل على مفهوم الابتداء إذا لوحظ لحاظا آليا. فالفارق بين المدلولين، أرجو الانتباه، بين مدلولي الكلمتين، من تدل على مفهوم الابتداء ولفظة ابتداء تدل على مفهوم الابتداء، ما الفارق بين المفهومين؟ في نوع اللحاظ، مع أن المعنى الملحوظ هو معنى واحد وهو مفهوم الابتداء. فهل هذا الفرق فرق ذاتي بين من وبين لفظة من ولفظة الابتداء؟ ليس لفظا ذاتيا، كلاهما يعبر عن معنى واحد وهو مفهوم الابتداء، لكن مفهوم الابتداء تارة نلحظه لحاظا استقلاليا فتعبر عنه كلمة ابتداء، وأخرى نلحظه لحاظا آليا فتعبر عنه لفظة من. وعليه فلا فرق جوهري وذاتي بين المعنيين، يعني كلمة من وكلمة ابتداء كلاهما تعبر عن معنى واحد وهو مفهوم الابتداء، والفارق باللحاظ. إذا لاحظنا مفهوم الابتداء بما هو مستقل عن طرفيه، وهذا اللحاظ هو المسمى باللحاظ الاستقلالي، فتعبر عنه لفظة ابتداء. وإذا لاحظنا مفهوم الابتداء باللحاظ الآلي أي المتقوم بطرفين، فتعبر عنه لفظة من. فليس هناك فرقا جوهريا بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وإنما الفرق عرضي وطارئ ناشئ من نحو اللحاظ. هذه هي نظرية الشيخ الآخون في تفسير الفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. طبعا لم تنتهي النظرية، هذه النظرية طبعا الآن هسه انطرحت بشكل سهل، لكن تعالوا شوفوا ما أشكل به الشيخ على نفسه من إشكال مقدر وأجاب عنه، وفيه في ذلك تعقيد. وهذه النظرية هي التي عبر عنها السيد الشهيد رحمة الله عليه بأنها تخلق صورة غريبة في ذهن الطالب. من قرأ مقدمة الحلقة الأولى، السيد الشهيد قال أسباب كتابة هذا المنهج إن بعض الكتب الأخرى فيها نظريات تخلق صورة غريبة في ذهن الطالب، هذا تعبيره في مقدمة الحلقة الأولى. الشيخ الأخوند أجاب عن إشكال مقدر لكي ينضج نظريته. الإشكال المقدر حاصله أن القول بأن الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي هو نوع هو في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما يستلزم أن المعنى يصير أمرا ذهنيا. طبعا الشيخ هو بنفسه تنبه وأشكل على نفسه، طبعا لم يشكل على نفسه وإنما أجاب مباشرة عن إشكال مقدر. إذا قلت أيها الشيخ الآخوند حاصل الإشكال أن الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي هو في نوع اللحاظ مع وحدة المعنى الملحوظ فيهما معا يستلزم أن يصير المعنى أمرا ذهنيا. لماذا؟ لأن اللحاظ أمر ذهني وما هو مقيد بأمر ذهني يكون أمرا ذهنيا. طيب شنو المشكلة وإذا كان أمرا ذهنيا؟ وإذا كان المعنى أمرا ذهنيا فلا يمكن أن ينطبق على الخارج. شوية المطلب بدقة أرجو الانتباه معي. يقول لأننا إن قلنا إن الابتداء مقيد باللحاظ، مفهوم الابتداء بحيث يكون اللحاظ جزء المعنى الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه، حينئذ يكون المعنى أمرا ذهنيا ولا يمكن أن ينطبق على الخارج، لأن الابتداء الخارجي مجرد عن أي لحاظ. واللحاظ أمر ذهني، فلو قال المولى سر من البصرة إلى الكوفة، هذه لفظة من كما تقول تدل على مفهوم الابتداء ملحوظا بلحاظ آلي. إذا قلنا بأن اللحاظ قيد في المعنى، قد أخذ قيدا في المعنى، فحينما يقول المولى سر من البصرة هذا يعني أنه يريد منك أن تحقق الابتداء الملحوظ بلحاظ آلي، وأنت إذا سرت من البصرة لم تمتثل للمولى لأنك جئت بالابتداء المجرد عن اللحاظ الآلي. واضح تكون الإشكال؟ إشكال واضح. حينما تقول بأن من تدل على مفهوم الابتداء باللحاظ الآلي، سؤال، إذا كان هذا يعني أن اللحاظ قد أخذ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه اللفظ، في التطبيق أبين ما الفرق بين المعنى الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه اللفظ. إذا كان اللحاظ الآلي قد أخذ قيدا في مفهوم الابتداء وقال لك المولى سر من البصرة، ما هو معنى من؟ جاوبني. الله سبحانه وتعالى طلب منك أن تسير من، ما هو معنى من؟ الابتداء المقيد بكونه ملحوظا بلحاظ آلي، وأنت سرت من البصرة، ما الذي حققته في الخارج؟ جاوبني، حققت الابتداء المجرد عن أي لحاظ، لأن اللحاظ أمر ذهني لا يتحقق في الخارج، فهل تعد ممتثلا؟ لا تعد ممتثلا. جيد. إذا لا تعد ممتثلا يعني يمتنع الامتثال، لا يمكنك الامتثال لهكذا أمر. وإذا كان لا يمكنك الامتثال لهكذا أمر يمتنع التكليف، مع أنه لا إشكال في صحة مثل هذا التكليف. من حق المولى يقول لك السر من البصرة إلى الكوفة، فهذا يكشف عن بطلان هذه النظرية. هذا الإشكال يكشف عن بطلان هذه النظرية.
يعني استحالة أخذ اللحاظ الذهني من خارج.
طبعا
استحيل.
طبعا لأن أمر ذهني.
احنا نتكلم من خارج وهو جاي يتكلم من جاي.
لا هو احنا قاعد نشكل عليه، نقول له ما الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ قال لا فرق، من تدل على الابتداء ولفظة الابتداء تدل على الابتداء، لا فرق. ما الفرق؟ قال الفرق في اللحاظ، فإذا كان المفهوم ملحوظا بكونه استقلاليا تدل هذا معنى اسمي تدل عليه لفظة ابتداء، وإذا كان مفهوم الابتداء ملحوظا بكونه آليا فهذا تدل عليه لفظة من. جيد، سؤال، هل معنى هذا، ولا يقول ذلك، هو سوف يجيب، هل معنى هذا أن اللحاظ قد أخذ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه؟ إذا كان قيدا فإذا من تدل على الابتداء المقيد بكونه ملحوظا بلحاظ آلي، وابتداء تدل على مفهوم الابتداء المقيد بكونه ملحوظا لحاظا استقلاليا. جيد، المولى طلب منك السير من، هذه من شنو معناها؟ معناها جابوني الابتداء المقيد بكونه ملحوظا بلحاظ آلي، هذا معنى من. إذا كان اللحاظ قد أخذ قيدا في المعنى، وبالتالي نسأل السير من البصرة حقق معنى الابتداء في الخارج؟ لم يحققه. هو ايش اشكل على نفسه؟ مو احنا اشكلنا عليه، لم يحققه. لماذا؟ لأنه جاء بسير مجرد عن أي لحاظ، لأن اللحاظ أمر ذهني، وإذا جاء بسير مجرد عن اللحاظ فهو لم يحقق ما طلبه المولى، لأن ما طلبه المولى هو الابتداء المقيد بكونه ملحوظا بلحاظ آلي.
أصلا هو السير ما راح يصير.
إذا لا، لو سار سار، لا ليش ما يصير؟ سار، قال السير من البصرة فسار، مع كونه قد سار لم يمتثل. إذن على أي شكل أنت لا تستطيع الامتثال، لأنك لن تستطيع أن تحقق اللحظات الذهنية. إذا امتنع الامتثال امتنع التكليف، لأن الله لا يكلف بغير المقدور، ما يمكن التكليف بعد. إذا لا يمكن التكليف خلينا نشوف هذه التكاليف ممكنة لو ممكنة بالوجدان، بالوجدان نحس بصحة مثل هذه التكاليف، فهذا يكشف عن بطلان النظرية. جيد، أجابه هو عن الإشكال، ماذا أجاب؟ قال عندما نقول، تنبه الإجابة دقيقة جدا، عندما نقول بأن الحروف ككلمة من تكون دالة على مفهوم الابتداء إذا كان ملحوظا باللحاظ الآلي، وإن الاسم ككلمة ابتداء تدل على مفهوم الابتداء إذا كان ملحوظا باللحاظ الاستقلالي، ليس معنى ذلك منا، ليس معنى ذلك أن كلمة من موضوعة لمفهوم الابتداء المقيد باللحاظ الآلي، وأن لفظة ابتداء موضوعة لمفهوم الابتداء المقيد باللحاظ الاستقلالي، بحيث يكون اللحاظ الآلي والاستقلالي قيدا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، ليس الأمر كذلك. هكذا يجيب الشيخ له، لأنه واضح لدي أنا الشيخ الآخون، واضح لدي أننا إن قلنا بأن اللحاظ الآلي أو الاستقلالي أخذ قيدين في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ يأتي ما ذكرتموه، أن اللحاظ أمر ذهني ويكون المعنى بذلك أمرا ذهنيا ولا يمكن أن ينطبق في الخارج. يأتي إنما اللحاظ الآلي والاستقلالي أخذا قيدا في الوضع في العلقة اللفظية الوضعية في عملية الوضع، ولم يؤخذا قيدين في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ. الوضع قيد عملية الوضع هكذا، سأبين إن شاء الله في المثال. فقال كلمة من تبقى دالة على مفهوم الابتداء، الواضح تبقى دالة على مفهوم الابتداء حتى لو استعملت في غير اللحاظ الآلي، وكلمة ابتداء تبقى دالة على مفهوم الابتداء وإن استعملت بغير اللحاظ الاستقلالي، لأن والاستعمال ليس مجازيا، لأن اللحاظ الآلي والاستقلالي ليس جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ، حتى يكون استعمال كلمة من في غير اللحاظ الآلي استعمالا مجازيا، ويكون استعمال لفظة ابتداء في غير اللحاظ الاستقلالي يكون استعمالا مجازيا، إنما هو استعمال استعمال في المعنى الموضوع له اللفظ ولكن من غير وضعين. تحتاج إلى مثال، يعني غايته هذا الاستعمال استعمال بغير وضعين. شلون؟ إذا جاء إنسان وقال أنا أسمي ولدي هذا باسمين، شو أنت بقول؟ أسميه محمد وأسميه علي، أعطيه اسمين، لكني أشترط واشترط في الوضع أن اسم محمد يستعمل في النهار وأن اسم علي يستعمل في الليل، أو أن اسم محمد يستعمل في البصرة واسم علي يستعمل في النجف الأشرق مثلا، شو أنت تقول؟ حينئذ لو جاء مستعمل، أولا سؤال، اسم محمد لفظة محمد ولفظة علي لهما معنيان أم معنى واحد عند هذا الأب؟ من هو ذات الولد؟ جيد. لو جاء شخص واستعمل لفظة محمد التي قيدها الواضع في عملية الواضع بأن تستعمل في النهار، استعمل لفظة محمد في الليل، سؤال، هذا الاستعمال استعمال لللفظ في غير ما وضع له؟ جاوبوني. ها؟ شنو هو المعنى الموضوع له اللفظ؟ ذات الولد استعمل في المعنى الموضوع له.
وما واجب
شوين تقول؟
المشترط المتأهل.
لا لا، يعني افترض المستعمل لابد أن يستعمل بما هو وضعه الواضع، واجب. بس خلوني أكمل فكرة. وياي منتبهين؟ لكن شوين تقول؟ استعمل اسم محمد لذات محمد في الليل بينما الواضع اشترط أن تستعمل في النهار، هذا ليس استعمالا مجازيا، لأنه ليس استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إنما هو استعمال لللفظ فيما وضع له، شو أنت أقول يعني؟ ولكن بغير وضعين. شو يعني بغير وضع؟ لأن الواضع قيد الوضع، وضع محمد لذات محمد بأن يستعمل في الليل، والمستعمل لم يلتزم بالشرط، والمشروط عدم عند عدم شرطه. فحينئذ استعمل محمد في المعنى الموضوع له لكنه بغير وضعين، لأن الوضع مقيد، مقيد الوضع مقيد بأن يكون في استعمال محمد في ذات محمد في النهار، والمستعمل لم يلتزم بالواضع، وحينما لم يلتزم بشرط الواضع، وحينما لم يلتزم بالشرط فقد الوضع. فالمستعمل استعمل اللفظ فيما وضعت له لكن بغير وضعه. طبعا هنا ملاحظة، هل هذا يعني أن المستعمل استعمل اللفظ محمد في ذات محمد استعمال حقيقي إذا لم يكن مجازيا؟ لا، هذا خطأ. لا استعمال مجازي ولا استعمال حقيقي، استعمله في المعنى الموضوع له لكن بغير وضعه. والاستعمال الحقيقي شنو؟ الاستعمال الحقيقي لابد أن يكون فيما وضع له بوضعين. من تلقين وياي؟
الشيخ عبدالله تم أغلبنا على نظرية،
بس أصير
على نظرية أفضل من الأسئلة.
شنو؟
يعني على نظرية التأهد بالوضع.
هسه هذا يجينا إن شاء الله بردود. بعبارة أخرى شوية تقولي، الشيخ الآخوند يقيس المسألة على مقاس البيع. أريد تقول لي بهذه المشكلة. الآن البائع قد يأخذ خصوصية معينة في المبيع، كأن يقول بعتك كتاب الأصولي بكذا، هذا شرط لمن؟ بعتك كتاب الأصول بكذا، بعتك كتاب الأصول بكذا، هذا خصوصية للمبيع. يعني بعتك الكتاب، هذا الكتاب المتصف بكونه كتاب أصول بكذا، هذا قيد، تبول زين، قيد في المبيع مو في البيع. المبيع اتصف بكونه كتاب أصول. وأخرى يقول بعتك هذا الكتاب بشرط أن يكون كتاب أصول، هذا شرط في عقد البيع. مر الشرط، الأمثلة لكم، مر الشرط صفة مأخوذة في المبيع، وأخرى الشرط مأخوذ في عقد البيع. سؤال، إذا كان الشرط شرطا في المبيع، يعني يشترط في المبيع يكون كتاب أصول، وأنا جبت لك كتاب نحو مثلا، البيع باطل أم لا؟ البيع صحيح، وإنما يثبت لك خيار تخلف الشرط الوصف. شو أنت تقول؟ أما إذا كان البيع مشروطا بشيء، بعتك هذا الكتاب بكذا بشرط أن يكون كتاب أصول بكذا، عندما يتخلف الشرط البيع صحيح أم ليس بصحيح؟ البيع ليس بصحيح، وحينئذ هكذا قاس المسألة. قال إذا كان القيد باللحاظ الآلي والاستقلال قيد في المعنى، يأتي الإشكال أن اللحاظ معنى ذهني فيصير المعنى ذهنيا، أما إذا كان القيد قد أخذ في العلقة الوضعية في الواضع، حينئذ حينما يستعمل اللفظ بخلاف قيده، استعملت من في غير اللحاظ الآلي، استعملت ابتداء في غير اللحاظ الاستقلالي، لا يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إنما عملية الوضع تبطل تنتفي. فهو استعمال لللفظ فيما وضع له لكن بغير وضعين. وياي منتبهين أنتم؟ وحينئذ يرد الإشكال. فالإشكال آت فيما لو قلنا بأن اللحاظ الآلي والاستقلال قيدين في المعنى، فيكون الاستعمال مجازيا فيما لو استعملت لفظة من بغير اللحاظ الآلي واستعملت لفظة ابتداء بغير اللحاظ الاستقلال. لكن لو قلنا بأن اللحاظ الآلي والاستقلالي قيدان لعملية الوضع، فيكون استعمال اللفظ فيما وضع له لكن بغير وضعه. وياي منتبهين؟ وياي جيد منتبهين وياي؟ فحينما هاي الأخيرة يسير الإنسان امتثالا لقول المولى سر من البصرة إلى الكوفة، هنا حقق السير المطلوب منه، لأن الابتداء ليس نفس المعنى هو المقيد بكونه بلحاظ آلي أو استقلالي. منتبهين؟ غاية الأمر أن القيد لنفس عملية الوضع. هذا هو جواب الإشكال. خلينا نقرأ العبارة نشوفها وافية بهذا. قال المعاني الحرفية، المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة. ماذا قلنا في الحلقة السابقة؟ هو كل ما دل على نسبة أو ربط بين مفهومين. على كل حال حتى لو نقله من الأصوليون من الفلاسفة موجود في الفلسفة.
معنى الربط بس
يعني لأنه هو المعنى الربط موجود في الفلسفة وقد أخذه الأصوليون من الفلسفة. قال وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له، يعني حرف من يختلف عما يوازيه وهو الابتداء إلى يختلف عما يوازيه وهو الانتهاء كما مر بنا سابقا. ففي تخريج ذلك لماذا يختلف وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان، توجد عدة اتجاهات، لكن السيد الشهير ذكر منها هنا في الحلقة الثالثة اتجاهين. قال الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله، يقال ذهب إلى ذلك تبعا لصاحب الفصول، من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتان، وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا. فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد. ما هو المفهوم الواحد؟ وهو مفهوم الابتداء. وهذا المفهوم مفهوم الابتداء إذا لوحظ وجوده في الخارج، شنو لوحظ وجوده؟ يعني لوحظ تحققه في الخارج، فهو دائما مرتبط بالمبتدئ بالكسر، بكسر الدال أي السير، والمبتدأ منه
كيف يصير خارج؟
ها؟ كيف خارج؟ شنو؟
أقول الوجود إن أنا خارج يصير
خارجي.
يعني كيف يقصد عالم الأخبار؟
لا لا خارجي، لا لا السير في الخارج مقصود، مقصود التعبير عن مفهوم الابتداء خارجا في الواقع الخارجي. قال والمبتدأ منه، المبتدأ منه البصرة، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين. أنت من تسير من البصرة إلى الكوفة يوجد عندك غير معنى حرفي مرتبط بطرفين؟ يوجد مفهوم ابتداء مستقل؟ لا يوجد مفهوم ابتداء مستقل. قال وإذا لوحظ وجوده في الذهن، يعني كصورة ذهنية، فله نحوان من الوجود، فتارة يلحظ بما هو، شنو يعني بما هو؟ يعني بما هو مفهوم مستقل دون أن يكون مرتبطا بطرفين. يعني شنو؟ يعني لم يلحظ فيه ابتداء من شيء ولا يلحظ فيه ابتداء من أي شيء، يعني لم يلحظ أنه ابتداء للسير للمجيء للدرس، ولم يلحظ فيه ابتداء من أي شيء من البصرة من الكوفة من بغداد من الدرس وما إلى ذلك، لم يلحظ فيه ذلك. وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي، يعني شنو؟ مرآة وآلة تحكي الواقع الخارجي. ويسمى باللحاظ الآلي، ذاك يسمى باللحاظ الاستقلالي. وكلمة ابتداء تدل عليه، عليه شنو؟ عليه على مفهوم الابتداء، ملحوظا بالنحو الأول، أي بالنحو باللحاظ الاستقلالي. ومن يعني ولفظة من تدل عليه على مفهوم الابتداء ملحوظا باللحاظ الثاني، أي باللحاظ الآلي. فالفارق بين مدلولي الكلمتين، شنو المدلول يعني؟ المعنى، معنى من مفهوم الابتداء، معنى ابتداء، لفظة ابتداء هو مفهوم الابتداء. شنو الفارق إذن بين المدلولين؟ الفارق طارئ وعرضي ولحاظي. قال في نوع اللحاظ مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معان، يعني كل من لفظة من ولفظة ابتداء معناهما واحد وهو مفهوم الابتداء، لكن هذا المفهوم تارة يلحظ بما بلحاظ استقلالي فتعبر عنه كلمة ابتداء، وأخرى يلحظ باللحاظ الآلي فتعبر عنه كلمة من. قال إلا أن هذا، هنا بدأت الإجابة على الإشكال المقدر، أوضحنا الإشكال نحن فلا نعيد.
والإشكال يجي منها
يجي
اللحاظ.
ها طبعا لا الإشكال يجي، هذا القيد باللحاظية قيد للمعنى الموضوع له اللفظ أم قيد للواضع؟ إذا كان قيد للمعنى الموضوع له اللفظ يأتي الإشكال، إذا لم يكن قيدا للمعنى الموضوع له اللفظ لا يأتي الإشكال. قال إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم للمعنى الموضوع له، موضوع له اللفظ، ضيف كلمة اللفظ، أو المستعمل فيه وقيد فيه، هاي قيد فيه عطف تفسير لمقوم، يعني معطوف على مقوم. شنو الفرق بين المعنى الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه اللفظ؟ المعنى المستعمل فيه اللفظ تارة يكون نفس المعنى الموضوع له اللفظ، كاستعمال لفظة أسد في الحيوان المفترس، وأخرى يكون اللفظ المستعمل يعني المعنى المستعمل فيه اللفظ غير المعنى الموضوع له اللفظ، كاستعمال لفظة أسد في الرجل الشجاع. طبعا دي دلالة تصورية، ودلالة الاستعمال شنو؟ دلالة تصديقية واضحة. قال لأن ذلك، شنو ذلك؟ إذا أخذنا قيد اللحاظ الآلي أو الاستقلالي في المعنى الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه، لأن ذلك يجعل المعنى أمرا ذهنيا، الشيخ الآخر منتبه للإشكال، غير قابل للانطباق على الخارج. ويا انتبهتوا شنو يعني أمر ذهني؟ يعني المعنى من هو مفهوم الابتداء المقيد بكونه ملحوظا بلحاظ آلي. زين، الابتداء في الخارج، الابتداء في الخارج يوجد ابتداء ملحوظ بلحاظ كونه، بكونه ملحوظا باللحاظ الآلي لا يوجد هكذا ابتداء، لأن اللحاظ أمر ذهني، وبالتالي حتى لو سرت من البصرة لو أمرك المولى أنت لم تحقق ما يريده المولى. إذا قلنا إن لفظة من معناها الابتداء الملحوظ بكونه لحاظا ملحوظا بلحاظ آلي، وأنت لم تجئ بهذا المعنى، جئت بالابتداء المجرد عن أي لحاظ. قال وإنما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة للواضع، فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في غير ما وضع له، لو استعمال فيما وضع له لكن من غير وضع، الجواب هو الثاني. قال فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي هو بيش مقيد، مقيد باللحاظ الآلي، واستعملناه في حالة اللحاظ الاستقلالي في معنى، استعمال في معنى بلا واضع، لأن وضعه، شنو وضعه؟ وضع من له للابتداء، يعني وضع الحرف من للابتداء مقيد بغير هذه الحالة، يا حالة بغير هذه الحالة يعني بغير حالة اللحاظ الاستقلالي، لأنه مقيد بحالة اللحاظ الآلي، لا استعمال في غير ما وضع له، هو استعمال في معنى بلا واضع. وياي منتبهين؟ وياي؟ تماما كما مثلت في الاسمين للولد، حينما يقيد الوالد ان استعمال محمد يكون في النهار واستعمال علي يكون في الليل، وجاء مستعمل واستعمل محمد في الليل، وهو استعمله في ذات الولد، لكنه استعمال بغير وضعين. خلي والاتجاه الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على سيدنا محمد.